صلي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله واسأله التوبة. والسلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلك الله اخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. استغفر الله ربي واتوب اليه. قال المصنف: ومع الغيبه لا ساعي ولا مؤلف. المصنف يذكر في هذه الفقره ان الاصناف الثمانيه المذكوره في اول البحث يسقط منها في حال الغيبه في زمان الغيبه يسقط منها العاملون والمؤلفه قلوبهم. هذان الصنفان يسقطان في حال الغيبة في زمان الغيبة، فليس لنا عمال وليس لنا سعاة في زمان الغيبة، كما ليس لنا مؤلفة قلوبهم في زمان الغيبة، إلا في حالات ما لو احتاج الفقير، ما لو بسطت يد الفقير وثنيت الوسادة كما يعبرون للفقير، وأمكن الفقيه أن يتصرف بالزكاة وأن يجمع الزكاة وأن ينصب العمال والحفاظ والكتبة. إذا كان الأمر كذلك حينئذ واحتاج إلى السعاة فينصب الشارع المقدس السعاة، يوظف الموظفين ويعطي بالسعاة من عليكم السلام من الزكاة. وهكذا فيما إذا وجب الجهاد في زمان الغيبة، إما الجهاد الدفاعي كما هو المشهور، وإما الجهاد حتى الابتدائي على رأي مثل السيد الخوي رحمة الله عليه. فإذا وجب الجهاد، إذا كان الجهاد واجبا واحتجنا إلى التأليف، احتجنا إلى أن نستعين على قتال المشركين مثلا أو الكفار بنفس الكفار، إذا احتجنا إلى التأليف إلى الاستعانة بهم فتعطى الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم ويستمالون إلى الإسلام مقدمة للاستعانة بهم على القتال. قال: ومع الغيبة لا ساعية ولا مؤلفة إلا لمن يحتاج إليه وهو الفقير. إلا لمن يحتاج إليه، منو من يحتاج إليه؟ منو من؟ قال: وهو الفقير عليكم السلام. هذا الفقير أحيانا يحتاج إلى الساعي ويحتاج إلى المؤلفة. وهو الفقيه، هذا تفسير لمن الموصولة في من يحتاج إليه. من يحتاج إليه؟ الذي يحتاج هو الفقيه. أحيانا الفقيه يحتاج إلى ساعي، يحتاج إلى مؤلفة. إلا لمن يحتاج إليه، يحتاج إليه المن؟ إلى المذكور، يعني الساعي أو المؤلفة. لو قايل إليه هما يكون أصرح عليكم السلام شيخ، لكن هو قال إليه يعني إلى المذكور، يعني إلى الساعي أو المؤلفة. أحيانا الفقيه يحتاج إلى الساعي أو يحتاج إلى المؤلفة. إلا لمن يحتاج إليه وهو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي وجباية الزكاة. هذا فيما يرتبط بالساعي، فيما يرتبط بالمؤلفة. وإذا وجب الجهاد، هاي إذا الأولى ترتبط بالساعي وإذا الثانية ترتبط بالمؤلفة. قال: وإذا وجب الجهاد ولو الدفاعي على الأقل في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف، فيجوز التأليف بالفقيه أو بغيره أو بالمكلف نفسه. هو المكلف يشيل الزكاة ويعطي الزكاة ل الكافر تأليفا لقلبه، مو بالضرورة الفقيه. لا، إذا الفقيه أعطى في مورد للكافر، المكلف المقلد أيضا يفتهم أن المؤلفة موجود في هذا الظرف، فهو يعطي للكافر حتى يستميل الكافر. فيجوز التأليف في هذا الظرف إما من قبل الفقيه وإما من قبل المالك نفسه. فيجوز، يعني يجوز التأليف بالفقيه، هاي الباء يعني تدل على الاستعانة، يعني يجوز التأليف مستعينا بالفقيه، يعني يتحقق بالاستعانة بالفقيه أو بغيره، بغير الفقيه بالمكلف بالمالك نفسه. ليش أفسر البال؟ لأن عادة يجوز إنما تتعدى باللام، فيقول يجوز التأليف للفقيه أو للمالك لغيره، بس هو قال باء، أما نقول باء بمعنى اللام وأما نقول الباء للاستعانة. فيجوز بالفقيه وغيره. الشارع يضيف يقول أيضا كان على المصنف أن يذكر صنفا آخر من الأسهم الساقطة لكن بناء على قول إحنا ما التزمنا به. شنو؟ قال سبيل الله. سبيل الله أيضا في زمان الغيبة لابد من الالتزام بالسقوطة، لكن بناء على تفسير سبيل الله بالجهاد فقط، خلافا لما فسر الشارع سابقا. قال سبيل الله يعني شنو؟ قال جميع القرب، كل أمر يتقرب فيه إلى الله تعالى سبيل الله، طريق الله، طريق ثوابه وطريق طاعته، كل قربة من القرب هذا ينطبق عليه عنوان سبيل الله. أما إذا فسرنا سبيل الله بالجهاد فأيضا لابد أن يذكر في زمان الغيبة بناء على سقوط الجهاد الابتدائي اللي هو المشهور في زمان الغيبة. قال وكذا سأهم سبيل الله لو قصرنا، لو قصرنا سأهم سبيل الله على الجهاد. وأسقط الشيخ، الشيخ تعدى فيما يرتبط بالمؤلفة. قال المؤلفة مو فقط تسقط في زمان الغيبة كما ذكر المصنف، المصنف اللي ذكره صحيح، لكن المسألة بعد أبعد من ذلك. لا يسقط المؤلفة زمان الغيبة فقط، سهم التأليف لا يسقط فقط في زمان الغيبة، بل حتى في زمان الحضور بعد وفاة النبي الخاتم صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. بعد وفاة النبي حتى في زمان المعصوم أيضا يسقط الزمان، يسقط سهم المؤلفة، مو فقط في زمان الغيبة كما ذكر المصنف. ليش؟ هذا مبني على تفسير المؤلفة بتفسير يجعل هذا السهم مختصا بالمنافقين. أكو تفسير ربما ذكرناه أو ما ذكرناه سابقا للمؤلفة، البعض يفسر المؤلفة يقول المراد من المؤلفة يعني المنافقين، يعطى للمنافقين حتى يتقوى دينهم وإسلامهم مثل الأول والثاني ونحو ذلك، يعطون من سهم التأليف لاستمالتهم، لاستمالة المنافقين. بناء على ذلك يقول المنافقون مختصون بزمان النبي، هذا النفاق اللي ذكر في بعض الآيات الكريمة هذا مختص بزمان النبي، فإذا مات النبي صلى الله عليه وآله بعد ينتفي هذا السهم ويسقط حتى في زمان حضور الإمام، حتى في زمان حضور الإمام، لأن بعد وفاة النبي القضية بعد ما يكون نفاق كل علن، فيسقط مسألة المؤلفة قلوبهم، يسقط هذا السهم من حين وفاة النبي مو فقط في زمان الغيبة. الشارح يقول هذا التفسير ضعيف، التفسير تفسير المؤلفة بالمنافقين ضعيف، يعني المبنى ضعيف، فبالتالي البناء يكون ضعيفا أيضا. البناء وهو الإسقاط حتى في زمان الحضور بعد وفاة النبي هذا ليس بصحيح. يقول الشارح وأسقط الشيخ رحمه الله سهم المؤلفة بعد موت النبي، هاي بعد متعلقة بأسقط، يعني يسقط هذا السهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لبطلان التأليف بعده، لبطلان التأليف بعد وفاة النبي. ليش بطلانه؟ ما ذاكر، قلنا بناء على تفسير التأليف باختصاصه بالمنافقين. يقول وهو ضعيف. ليش وهو ضعيف؟ لأن المبنى وهو اختصاص المؤلفة بالمنافقين هذا ضعيف، الصحيح هو تفسيره بما يكون مختصا بالكفار أو شاملا على الأقل لبعض الفرق من المسلمين، وذكرنا فرقا أربعة فيما تقدم. ثم يقول وليختص زكاة النعم المتجملة، تختص زكاة الأنعام الثلاثة بالمتجمل. المراد من المتجمل كما ذكروا المتجمل هو الذي يستحيي من الزكاة. هو الإنسان الشريف ذات الحسب والنسب، ذو الحسب والنسب، الذي يستحي ويستنكف من أخذ الزكاة علنا، فيعطى استنادا إلى بعض الروايات، يعطى هذا الشخص المتجمل الذي يستحي من الزكاة، يعطى أجل وأجمل أقسام الزكاة، وهو النعم. النعم هي أشرف ما موجود في الزكوات، فتختص هذا الأجمل والأجل، يختص بالمتجمل. هذا هم استنادا إلى بعض الروايات. وبقية الزكوات النقدين والغلات تعطى لغير المتجمل. مثلا من الروايات الدالة على ذلك رواية عبد الله بن سنان: إن صدقة الخف والظلف، كناية عن زكاة الأنعام، تدفع إلى المتجملين من المسلمين، وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء الموقعين غير المتجملين. روايات أيضا أخرى وردت في ذلك. يقول: وليخص زكاة النعم المتجملة. زكاة النعم لابد أن تختص بالمتجمل. وزكاة النقدين، هذا معطوف على زكاة النعم، يعني وتختص زكاة النقدين والغلات غيرهم، غير المتجملين. رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام معللا. من معللا؟ الإمام الصادق هو اللي علّ، مو عبد الله بن سنان. معللا بأن أهل التجمل يستحيون، أو يستحيون نعم من الناس. هاي يستحيون مشكلة عندنا بيها، مر علينا بالقرآن، من يدري يا إن لو يا واحدة. هاي يقولون أن يستحي هذا الفعل بلغتان، لغة أهل الحجاز بياء ولغة تميم بياء واحدة. أهل الحجاز يقولون يستحي، وأهل تميم يقولون يستحي بياء واحدة، والقرآن نزل بلغة أهل الحجاز يستحيون. معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجل الأمرين عند الناس، يدفع أجل الأمرين إلى الناس. إنصافا الشارع هو نقل رواية عبد الله بن سنان وذكر مضمونها، فكان ينبغي إلى أن يتقيد بألفاظ الرواية. الرواية هيك قالت: صدقة الخوف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، وأما صدقة الذهب وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض. قيل: كيف صار هذا؟ فقال: لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل. الرواية قالت أجمل، هو قال أجل، إلا إذا كان تصحيف أكو الميم ساقطة مثلا، إذا أكو نسخة بيها أجمل. فالمفروض الشارح ينقل نفس ألفاظ الرواية، يقول أجمل، هو قال أجل، المعنى واحد، لكن طالما نقل هو رواية يقيد بنفس ألفاظ الرواية. قال: فيدفع إليهم أجل الأمرين عند الناس. وإيصال الزكاة إلى المستحي من قبولها هدية. فرع آخر أيضا يرتبط بالمستحي المتجمل، يقول هذا المناسب أن يعطى الزكاة بعنوان الهدية. طبعا لا يجب إعلام الفقير بأن ما يعطى إلى زكاته، لا يجب إعلامه. فهذا إنسان متجمل يستحي من أخذ الزكاة، تجرح كرامته إذا دفعت الزكاة إليه، فتوصل الزكاة هدية إلى وكيلة، إلى قريبة، إلى واسطة من وسائط، تدفع بعنوان الهدية، لكن حينما يقبض الوكيل هو يحتسب تلك الهدية زكاة، يحتسب ما يقبض الوكيل وكيل المتجمل زكاة حال القبض. قال: وإيصالها إلى المستحي من قبولها. هذا إيصالها يعني يمكن أن يكون فاعل لفعل محذوف، يعني ويستحب إيصالها إلى المستحي من قبولها هدية، هدية حال من إيصال حال من الحاء في إيصالها، إيصالها يعني إيصال الزكاة حال كون الزكاة هدية، يستحب إيصالها حال كونها هدية واحتسابها عليه بعد احتسابها على المتجمل على المستحي بعد وصول الزكاة إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها. طبعا إذا بقت العين وإلا إذا تلفت العين فحينئذ بعد ماكو زكاة، لا تحتسب زكاة إذا لم تصل إلى الفقير واحتسبت قبل أن تصل إلى الفقير أو وكيله، قبل أن تصل إلى المستحق أو وكيله تلفت بعد لا تحتسب زكاة، قال مع بقائها. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع والأخير في زكاة الفطرة. أولا المراد من الفطرة أحد معاني متعددة، الشارح نقل معنيين، الفطرة إما أن تطلق ويراد من الفطرة بكسر الفاء وإسكان الطاء، الفطرة إما أن تطلق ويراد منها الخلقة، وإما أن تطلق ويراد منها الإسلام. من إطلاق الفطرة أو الفاطر أو الفاطر مشتقات الفطرة وإرادة الخلق، هذا فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني خالق، فطرة يعني خلق، فطر السماوات يعني خلق السماوات، فطرة يعني خلق. المراد من زكاة الفطرة هذا ما يقابل زكاة المال، كل كلام المتقدم كان في زكاة المال، تزكية المال تطهيره وتنمية المال، لأن زكاة الشيء يعني نموه وزيادته. صحيح احنا نشوف المال الشيء اخر 40 حينما يدفع من هشاخ تنقص بحسب الصورة، لكن بحسب الواقع الزكاة نمو وبركة للمال. فزكاة المال كل الكلام المتقدم كان في زكاة المال، الآن كلامنا في زكاة الخلقة، في زكاة الفطرة يعني الخلقة يعني زكاة الأبدان، زكاة الأبدان في قبال زكاة الأموال، كما أن الزكاة المتقدمة كانت بركة ونموا للمال، هاي الزكاة زكاة الفطرة أيضا تكون نموا وحفظا للبدن من الهلاك، كما ورد في بعض الروايات أن من لم يدفع زكاة الفطرة يخشى عليه من الموت من الهلاك. فهاي الزكاة زكاة للبدن يعني حفظ ونمو للبدن في قبال زكاة الأموال. وإما أن تطلق الفطرة ويراد من أهل الإسلام، زكاة الفطرة يعني زكاة الإسلام يعني زكاة الدين، وهذا هو الوارد في الحديث المعروف دائما اللي نذكره، نقول خلق يولد المولود على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. خلق يولد المولود على الفطرة يعني شنو على الفطرة؟ يعني على الإسلام، على الدين الصحيح، على الاستقامة، على الإسلام. فإذا كان المراد من زكاة الفطرة زكاة الإسلام، حينئذ يقال أن هاي الزكاة زكاة الإسلام، لأن هاي الزكاة من مختصات ومن مقتضيات الإسلام، هي لازم من لوازم الإسلام ومن مقتضياته. ولذلك ليشهد لذلك أن الكافر إذا أسلم قبل هلال شوال تجب الفطرة عليه، الكافر إذا أسلم قبل الهلال تجب الفطرة عليه على نحو تصح منه، إذا أسلم قبل الهلال ولو بلحظة تجب، يجي هذا اللازم ويجي هذا المقتضي اللي نقول هاي الزكاة من لوازم الإسلام، ما أن يسلم ولو قبل الهلال بلحظة حتى تجب الزكاة عليه على نحو تصح منه، بخلاف بقية الكفرة اللي لا يسلم قبل الهلال تجب عليه بناء على وجوب أو تكليف الكفار بالفروع، تجب الزكاة عليه لكن لا تصح منه، هذا الذي يسلم قبل الهلال ولو بلحظة تجب الزكاة عليه لكن على نحو تصح منه، وبذلك يفترق عن الكافر مطلق الكافر. قال الفصل الرابع في زكاة الفطرة وتطلق على الخلق وعلى الإسلام. والمراد بزكاة الفطرة على الأول، على أن المراد من الفطرة الخلق، يراد زكاة الأبدان مقابل زكاة المال اللي كان كلامنا بيها زكاة المال. وعلى الثاني على أن الفطرة تطلق ويراد منها الإسلام يراد زكاة الدين وزكاة الإسلام، ومن ثم من هنا وجبت على من أسلم قبل الهلال لأجل كونها زكاة الإسلام وجبت على من أسلم قبل طلوع قبل رؤية الهلال ولو بلحظة. من هنا يعني هذا القرين على ذلك هو هذا هو الوجوب على من أسلم قبل الهلال. ثم المصنف بعد ذلك يذكر شرائط زكاة الفطرة، يقول الشرائط ثلاثة: أولا التكليف، ثانيا الحرية، ثالثا الغنى، كما قرأنا بالشرائط نفس هاي الشرائط الثلاثة. التكليف، تكليف يعني شنو؟ يعني البلوغ والعقل، لابد أن يكون بالغا عاقلا، وإلا إذا لم يكن بالغا أو لم يكن عاقلا، إما أن يكون صبيا أو يكون مجنونا فلا تجب الزكاة عليه لحديث الرفع، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يستفيق، حديث الرفع ينفي وجوب الزكاة. الزكاة وجوب الزكاة مطلق وعام يشمل الجميع، لكن يجي حديث الرفع ويرفع الزكاة عن الصبي وعن المجنون، هذا أولا. ثانيا الحر، أجمعوا الدليل على اشتراط الحرية، أجمعوا على اشتراط الحرية، الإجماع هو دليل على اشتراط الحرية، اشتراط الحرية في زكاة الفطرة. ثم الغنى، هذا دلت عليه الروايات، يشترط الغنى، هذا الشرط الثالث والأخير. قال: ويجب على البالغ العاقل الحر. فحينئذ إذا اشترطنا البلوغ والعقل والحرية فلا وجوب لا على الصبي ولا على المجنون ولا على العبد مطلقا. قال: لا على الصبي والمجنون والعبد، بل على من يعولهم، على من يعول الصبي. إذا شخص عنده صبي، صبي لا تجب عليه الزكاة، يجب على المعيل، على رب الأسرة هو الذي يدفع عن الصبي. قال: بل على من يعولهم، على من يعول البالغ والعاقل، عفوا، على من يعول الصبي والمجنون والعبد. إن كان من أهلها، إن كان من يعول، إن كان المعيل من أهل الزكاة، يعني إذا كانت الشرائط مجتمعة فيه، إذا كانت الشرائط مجتمعة فيه فيجب عليه أن يدفع عن ابن الصبي وعن ابن المجنون وعن عبده، يدفع عن هؤلاء اللي ما توفرت الشرائط فيهم. قال: بل على من يعولهم، إن كان يعني من يعول يعني المعيل، إن كان من أهلها. ثم قال: ولا فرق في العبد بين القني والمدبر والمكاتب وكل أصناف العبيد، كل أصناف العبيد لا تجب الزكاة عليهم. الإجماع قائم على عدم وجوب الزكاة على العبد، أي عبد كان، سواء كان قنا، العبد القن هو العبد المتمحض في الرقية، أو المكاتب أو المدبر. المدبر مر علينا أكثر من مرة، اللي مولاه يعتق دبر وفاته، لا ذاك المكاتب شيخ،
لا بعد مماته،
نعم بعد مماته هذا المدبر، دبر وفاته لذلك سموه مدبر. المكاتب، المكاتب هو اللي يتكاتب ويا سيدة على أن يعتق إذا جاء بمبلغ رقبته، بمبلغ معين، وهذا أهم قسم من المكاتب، مشروط ومطلق. المطلق هو اللي يتحرر من قسم كل ما جاء بمقدار، قال له أنت سعرك مليون، كل ما يجيب 250 ألف دينار يعتق منه ربع، هذا مطلق. المشروط يقول له لا، أنا ما أعتق منك شيئا جزءا إلا بعد أن تأتي بتمام المليون، هذا مشروط. يقول كل أولئك لا تجب الزكاة عليهم، على كلام في المشروط وفي المطلق راح يذكره. قال: ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب إلا، راح يستثني من خصوص المكاتب. يقول المكاتب قسمين، شوفوا المكاتب قسمين، مطلق ومشروط. هذا المطلق اللي يتحرر منه بالنسبة كل ما جاء مقدارا من مال المكاتب، يتحرر منه ربع أو ثلث أو نصف بحسب ما يأتي من الأموال. هذا المطلق اللي يتحرر بعضه، افرض نصفه مثلا جاب نصف اموال المكاتبه، فشنو؟ يقول انا نصفي حر ونصفي عبد. خلينا نتكلم الان على نصف الحريه، هذا نصف الحريه محقق الشرائط، بالغ عاقل حر، منه الحر هذا النصف المحرر، واذا تحقق الغنى فنقول تجب الزكاه عليه، تجب الزكاة على العبد بلحاظ جزءه من المحرر، هذا الجزء المحرر تجب عليه الزكاة بلحاظه. زين، تعال إلى النصف الثاني. الشارح يقول النصف الثاني في المطلق يعني جزء غير المحرر، جزء العبد، جزء الرق، هذا الجزء الثاني غير المحرر. يقول شأن المكاتب، يا مكاتب المشروع القسم الثاني، يقول هذا الجزء من المكاتب المطلق هو تماما حكم المكاتب المشروع. شنو حكمه؟ يقول فيه قولان، فيه خلاف على قولين. أولا القول الأول وهو المشهور وجوب الزكاة على السيد، وجوب الزكاة على السيد طبعا إذا كان داخلا في عيلولة السيد، إذا كان السيد هو الذي يعوله. لأن احنا قلنا سابقا، قلنا أن العبد زكاته مو على نفسه، زكاته على من يعوله، فإذا كان داخل في عيلولة السيد فتجد زكاته على السيد. هذا منه؟ هذا المكاتب المطلق بلحاظ جزئه العبد الرخ غير المحرر، وأيضا يضاف إلى ذلك المكاتب المشروط. المكاتب المشروط أيضا فيه قولان، هذا القول الأول وجوب الزكاة على السيد إذا كان في عيلولة السيد. القول الثاني هو عدم الوجوب، عدم وجوب الزكاة، عدم وجوب الزكاة في جزء المطلق غير المحرر وفي المكاتب المشروط لا تجب الزكاة. أشهر القولين هو القول الأول. والمكاتب، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب إلا نستثني من المكاتب إلا إذا تحرر بعض المطلق. هذا المطلق صفة بموصوف محذوف، هو شنو؟ المكاتب. أحسن. إلا إذا تحرر بعض المكاتب المطلق، المكاتب المطلق إذا تحرر بعضه فيجب عليه بحسابه، يجب دفع الزكاة عليه. على منه؟ لا، على العبد، على العبد نفسه. يقول أنا حر، شنو تجب الزكاة على سيدي؟ أنا حر بلحاظ هذا الجزء. إلا إذا تحرر بعض المكاتب المطلق فيجب عليه، على العبد المكاتب المطلق بحساب التحرير. هو قال إلا إذا تحرر يعني بحساب التحرير. حساب يعني شنو حساب؟ يعني نسبة، بنسبة التحرير قد تحرر من عنده يدفع زكاة بحسابه، يعني بنسبة التحرير. فيجب عليه، يجب على المكاتب المطلق بحساب التحرير، بنسبة التحرير. هذا بلحاظ شنو؟ بلحاظ الجزء المحرر. أما بلحاظ الجزء غير المحرر، يقول وفي جزءه الرق، في جزء منه؟ في جزء العبد المكاتب المطلق، في جزء المكاتب المطلق الرق. هاي الرق وصف لمن؟
العبودية المطلقة.
أحسنتم، للجزء. الجزء، جزء المطلق الرق، يعني الجزء غير المحرر اللي بعده باقي على العبودية والرقية، وفي جزء الرق هذا أولا نقول. ثانيا وفي المشروط قولان، يعني شنو؟ يعني ذن القولين اللي راح نذكرهم كما يجريان في المشروط يجريان في جزء المطلق غير المحرر. قلنا حكم الجزء من المطلق غير المحرر الرق العبد حكمه حكم المشروط.
يقول وفي جزئه، يعني في جزء المطلق الرق أولا، ثانيا وفي المشروط، هذا المشروط معطوف على جزئه، على جزء المطلق الرق. والمشروط قولان، أشهر القولين الوجوب، أشهر القولين وجوب الزكاة على المولى ما لم يعل هو غيره، ما لم يعل المشروط أو المطلق غيره، غير منه، غير المولى. أما إذا كان داخل في عيلولة المولى فتجب الزكاة على المولى. قال أشهر القولين وجوب الزكاة على المولى ما لم يعل هو، ما لم يعل المكاتب، قول المكاتب مطلقا سواء كان مشروطا أو مطلقا بالإحاض الجزئي غير المحرر، ما لم يعل المكاتب غير المولى. أشهر القولين شنو؟ الوجوب على المولى. ما ذكر القول الثاني، قلنا القول الثاني عدم وجوب الزكاة أصلا لا على العبد ولا على مولى، هذا القول الثاني غير المشهور. أعتقد اللي عندي بالعبارة مو كلش دقيق، هيك اللي عندي بالعبارة، إذا تساعدوني بل تتلقون عبارة أخرى. قال أشهرهما، أشهر منه القولين، أشهر القولين شنو؟ وجوب، هاكون يقول مو وجوبهما، لا لا وجوب المشروط شيخنا، أحسنتم، فوجوب هاكون يقول ما يخالف، بس هي زكاة واحدة حتى إذا واجب على المشروط على المطلق، يقول وجوب الزكاة على اليمن على المشروط وعلى الرق، فالمفروض يقول وجوبها، يعني وجوب الزكاة مو وجوبهما. لأن الشيخ نجاوبت، الشيخ جاوبت الشيخ يوسف، فإذا عندكم شيء آخر بينه ندقق شوي بالعبارة. صحيح إحنا الضمير يكون يعود على نفس الزكاة، هاش عندكم أي هيك يقول لي ساعدني وجوب الزكاة، ها شيخ يوسف هل تحكي؟ أنا فقير، تحكي وياي، أحكي ويا النسخة هاي. المالك، هذا المالك عطف على البالغ العاقل الحر، هذا الشرط الثالث، أن يكون مكلفا، أن يكون حرا، أن يكون مالكا لقوت سنته، لابد أن يكون غنيا، لابد أن يكون غنيا مالكا لقوت سنته فعلا أو قوة، كما تقدم تفسير المالك الغني، قلنا الغني الذي يملك قوت سنته فعلا أو قوة، فلا تجب على الفقير الزكاة، لا تجب على الفقير. فأمر الزكاة لا يخلو، كل مكلف، كل مكلف لا يخلو حاله، إما أن يدفع الزكاة وإما أن يأخذ الزكاة، لو غني فيدفع الزكاة، لو فقير فيستحق الزكاة. قال المالكي قوت سنته، المالكي قلنا عطف على البالغ العاقل الحر، هذا شرط ثالث، المالكي قوت سنته، هاي كسرة مويا، المالكي قوت سنته فعلا أو قوة، فلا تجب على الفقير. من الفقير؟ كأنما ما نعرف الفقير إحنا، يقول الفقير هو من يستحق الزكاة لفقره، هاي لفقره عزيزة، يستحق الزكاة المن لفقره، مو يستحق الزكاة من باب آخر، عامل أو غارم أو ابن سبيل أو في سبيل الله، لا يستحق الزكاة لفقره، هذا تعريف الفقير. احنا عرفنا سابقا تعريف الغني وعرفنا سابقا تعريف الفقير، ليش يعيد الشارح؟ ليش يعيد هذا البيان؟ ها يريد يبين هاي النقطة اللي بينتها، كأنما يريد يقول أن والله في العالم، يريد يقول كل مكلف لو يعطي الزكاة، لو غني فيعطي الزكاة، لو فقير فيأخذ الزكاة، فكل من لم يستحق الزكاة لفقره يجب عليه أن يدفع الزكاة، فما عندنا مكلف على مسافة واحدة أجنبي لا يدفع ولا يأخذ، لا لو يدفع زكاة لو يأخذ زكاة، وإلا الفقير إحنا نعرفه قدم علينا، الغني أيضا إحنا نعرفه، ليش قاعد يعيد وكأنما بل حتى كلامه كأنما فيه شائبة الدور، يقول الفقير فلا تجب على الفقير، من الفقير؟ وهو من استحق الزكاة لشنو؟ الفقير، هو إحنا نريد نعرف الفقير، يقول لا يستحق أو يستحق الزكاة لفقره. يريد يبين هذا المعنى، يقول صحيح أنت تعرف معنى الفقير، لكن أنا مرادي أن أبين، أقول المكلف لو فقير فيستحق الزكاة، لو مو فقير فيجب أن يدفع الزكاة. قال المال في قوسة فعلا أو قوة فلا تجب على الفقير وهو من استحق الزكاة لفقره ولا يشترط. سؤال، نقول عندنا مكلف يملك قوت سنته بالضبط، لا أكثر ولا أقل، لا أكثر من قوت السنة ولا أقل من قوت السنة، هو مالك لقوت سنته فقط وفقط، قد يحتاج خلال السنة 3 ملايين، هو عنده فعلا جوائد 3 ملايين ودخلت عليه الآن السنة، فهل يجب عليه أن يدفع الزكاة أو لا؟ بعبارة أخرى نقول الذي لا توجد عنده أصوع من الزكاة بمقدار ما يجب عليه إخراجه بلحاظ من يعيل، هو شقد يعيل؟ يعيل 10 نفرات مثلا، شقد لابد أن يخرج؟ يخرج مثلا 30 صاعا، هو يقول أنا ما عندي 30 صاعا تزيد على مؤنة سنتي، عندي مؤنة السنة فقط، بحيث إذا أدفع الزكاة زكاة الفطرة عني وعن عائلتي يختل هذا، تختل المؤنة اللي موجودة عندي، فهل يشترط أن يملك زيادة على مؤنة السنة أصوعا بمقدار من يجب الإخراج عنه؟ لو لا، لا يشترط. المصنف في البيان قال نعم يشترط، المصنف في كتاب البيان قال نعم يشترط، وإلا هذا حينما يدفع، مجرد أن يدفع راح تحول إلى شنو؟ تحول إلى فقير، لأن ما يكون مالكا لقوت سنته، هو مالك قوت سنته فقط، مجرد أن تصير عنده حادثة على خلاف الطبيعة هو يتحول إلى فقير، مجرد أن يدفع شيء آخر زكاة فطرة مثلا يصير فقير، فلا تجب الزكاة عليه. المصنف في البيع، المصنف هنا أطلق الكلام ما قيد، قال المالك الذي يملك قوت سنته، ما قال وزيادة، إطلاق كلامه. والشارح أيضا يقول لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يكون مالكا لأصوع أكثر من قوت سنته. ليش؟ نقول لأن الزكاة إنما تجب على الغني، هذا قبل دفع الزكاة هو غني فتجب الزكاة عليه، فالفقر المتحقق بعد دفع الزكاة هذا لا يعني اختلال الشرط حال الوجوب. احنا نقول له انت حال كونك بالغا عاقلا حرا غنيا تجب الزكاة عليك، تجب الزكاة عليك سواء بقيت على الغنى بعد الدفع وبعد الوجوب او زال منك الغنى بعد الدفع. الوجوب مطلق، الوجوب لا يتأثر بالفقر الحاصل بعد الوجوب. هم يجي شخص يقول أنا الآن بحمد الله تعالى بشبابي وأقدر أجيب قوت سنتي، أنا بعد 50 سنة راح أصير كبير وراح أفتقر فلا تجب الزكاة علي. نقول لا، إحنا الآن نحاكمك، إحنا أبناء اليوم، أنت الآن غني تجب الزكاة عليك، أنت حال الدفع راح تكون فقير ذاك شيء آخر، فلا يشترط أن يكون مالكا لأكثر من مؤنة سنتي. خال ولا يشترط، خلافا للمصنف في البيان اللي اشترط، قال ولا يشترط في مالك قوت السنة، هذا الغني الذي يملك قوت السنة، لا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصوع بعدد من يخرج عنه. من قل له أن تكون تملك قوت السنة ويزيد على قوت السنة أصوع بمقدار النفرات والأنفس اللي أنت راح تدفع الزكاة عنهم وراح تخرج الزكاة عنهم؟ ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه، شيخ باسم أصوع، أي أصوع فاعل يفضل، أن يفضل أصوع بعدد، هاي الأصوع بعدد من يخرج عنه، هاي من واقع على منه؟ على المعال، على المعال، المعال مو المعيل، المعيل هو اللي قاعد يسأل المعال. زين، بعدد من يخرج عن، لا يفترض ذلك خلافا للمصنف في البيان. ثم قال فيخرجها عنه نكتفي هذا المقدار والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. أنا ما أنساكم من الدعاء إن شاء الله ومن الزيارة لو وفقت، أنتم كذلك لا تنسونا من صالح دعواتكم وزياراتكم، صلى الله على محمد وآل محمد.